رواية الدالة على استحباب الغسل ليلة الفطر هي رواية القاسم بن يحيى ملي عن جده حسن بن راشد، وهذه رواية ضعيفة لأن الرجلين لم يوثقا، ولكن بل مع ذلك يمكن الالتزام باستحباب الغسل ليلة عيد الفطر، لأن هناك روايات متعددة ورد فيها الأمر، وهذه روايات كل واحدة ضعيفة السند، ولكن من تعدد الروايات يحصل الإطمئنان بأن الحكم صادر من المعصومين سلام الله عليهم. فمن هذا المنطلق نستفيد يمكن الجزم بثبوت هذا الاستحباب. وأما التعدي من ليلة الفطر إلى ليلة الأضحى فذاك يبقى قائما على الرجاء، إلى لأنها متوقفة على تلك المقدمة التي مهدها السيد الأعظم، وهي المقدمة قائلة أن حكم العيدين واحد. وبهذه القاعدة إذن اعتمد يزدين، لكن القاعدة لم تثبت، فيكون غسل ليلة عيد الأضحى من باب الرجاء، ومن في ليلة الفطر من بعنوان الاستحباب. وأما الغسل أما مسألة بعدية، فيزدي أفضل باستحباب الغسل في شهر رجب في أوله ووسطهم وآخرهم. بهذا الفتوى رواية واحدة ذكرها صاحب الوسائل في باب 22 من أبواب الأغسال المسنونة، وهي رواية واحدة ولكن رواية نبوية، ولكن نقلها صاحب الوسائل من كتاب الإقبال لشيخ السيد ابن طاووس رضوان الله عليهما. وهذا السيد قال: وجدت في كتب العبادات عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال، مضمون الرواية مضمون الحديث: من اغتسل في أول رجب وفي وسطه وفي آخره هذا خرج من الذنوب كيوم ولدته أم. هذا الرواية فيها تعمل من جهة السند أولا، ويبقى رواية من حيث السند قابلة للمناقشة لدينا. أما كتب العبادات تعبير اليزدي تعبير سيد بن طاووس فلا يعني كتب الفقه العبادات، لأن الكتب الفقهية التي ألفها الأصحاب قبل سيد بن طاووس وقبل شيخ الطوسي كلها كانت إما نصوص الروايات مع الأسناد أو مع حذف الأسناد، كما كتاب الهداية للصدوق رضوان الله تعالى عليه، فكان مضمونه الروايات. فهنا ما يقول وجدت في كتب العبادات يعني كتب الروايات المؤلفة من قبل الأصحاب، هكذا نفسر كلامه الشريف. فأصبح هذا أكلت كثير ثلاث كتب، لأنه رضوان الله تعالى عليه كتب كلمة الكتب وهي أكل الجمع معروف ثلاثة، ومع ذلك لا يثبت السند، ولكن يثبت نحو يحصل نحو سكون القلب، بمعنى الرواية مستفيدة، نقل نبي حديث النبي مستفيدين كذا، لكن استفادة إنما تثبت إن ثبت التعدد في جميع العصور من عصر النبي إلى عصر هذا السيد ابن طاووس. بما أنه لم يثبت فلا تثبت الاستفادة، فتبقى رواية ضعيفة السند بالنسبة إلينا. فإثبات الحكم مبني هنا على تسامح في أدلة السنة. ثم مشكلة أخرى وهي التي أثرناها هذا فيهم أيام شبابنا، وهو كلمة الوسط، هذا ماذا تعني وسط الشهر، وكيف يعلم الإنسان الشهر العربي هذا اليوم أو وسطه، كيف يعلم بعد لم يثبت ولم ننتهي الشهر. شهر ينتهي حين أن يقسم إلى نصفين، فيكون نصف ما بين نصفين يعد وسطا، وهذا صعب. كلمة الوسط قد يستعمل بمعنى وسط الدق بحيث يكون ما قبله بمقدار ما بعده. هذا المعنى أول وهو المعنى الحقيقي اللغوي لكلمة الوسط. والكلمة والمعنى الثاني كلمة الوسط وهو أثناء. أنا قال رأيته في وسط الطريق، ليس مقصوده بالدقة أنه كان ما قبله وما بعده متساويين، بل يقصد بذلك أثناء الطريق. فلان وقع في وسط الشارع، وسط الشارع لا يقصدون بذلك بالدقة أنه يكون ما بينه ما بين هذا الساقط مساويا، يعني طرفان يكون متساويين بالدقة. فالوسط مستعمل بمعنى الأثناء، ولكن وكل ذلك هذا لا يمكن الالتزام، لأنه إحراز الوسط بمعنى دقية لا يمكن إلا بعد انتهاء الشهر، كيف يمكن قبل ذلك؟ وأما المراجع اعتماد على العرف المسامي وهو استعمال الوسط بمعنى أثناء، هذا يؤدينا إلى تحكيم العرف المسامي في تحديد الموضوعات، وقد رفضنا ذلك مرارا. ويهمل ويحتمل أيضا أن يكون عرف مسامحة يطلق لفظ الوسط على يوم 15. هذا إذا اعتمدنا على هذا التسامح أيضا تعود المشكلة من جديد، وهو تحكيم العرف المسامحية في تحديد الموضوعات. كل ذلك هذا غير ممكن. نعم، ولا يمكن أن يقال إن كلمة الوسط في وسط إذا أضيفت إلى الشهر هذه الكلمة، فإن كانت موضوعة لغتين للوسط الدقي، ولكن كثر استعماله في العرف استعمال لفظ وسط الشهر في 15 من الشهر، فأصبح لهذا اللفظ حقيقة عرفية في 15. والأئمة حينما تكلموا هذا بهذا وتكلم بلفظة الوسط أرادوا هذا الاستعمال في المعنى العرفي، فإن ثبت هذا فهو الحل لهذه المعضلة، وإلا تبقى معضلة قائمة بدون حل. وفي كلمة وسط الشهر مستعملة في روايات متعددة، زيارة الحسين وسط شهر رمضان، ليلة وسط شهر رجب، وسط شهر شعبان، وهذا كل ذلك عظيم. لكن خصوص كلمة زيارة الحسين مشكلة محلولة، حيث فسرت تلك الروايات ب15، إما بلفظ 15 وبغير ذلك، لكن في غير زيارة الحسين تبقى مشكلة قائمة، والحمد لله رب العالمين.